30 لما ربنا بيقول لهم تعملوا عيد الفصح ده فريضة أبدية، يجي يقول لهم وعظم منه لا تكسروا. وسفر العدد برضك يقول لهم وعظم منه لا تكسروا ولا تبقوا منه شيئا للصباح، عشان تتأكدوا نطلع حتى سفر العدد كده إصحاح 9. سفر العدد إصحاح 9 عدد 12 صفحة 226 يقول لا يبقوا منه إلى الصباح ولا يكثروا عظما منه حسب كل فرائض الفصح يعملونه، ويكون من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها، يعني لما يشتركش في عمل الفصح وأكله تقطع تلك النفس، لكن يسر إن العظم لا يكسر منه ولا يبقوا منه إلى الإيه؟ إلى الصباح. عشان كده يقول لكي لا تبقى الأجساد على الصليب يوم السبت، جم وكسروا لكن جم عند المسيح وما كسروش ساقيه لانهم وجدوه ان هو مات. فهنا يوحنا بيربط مدينه ومدين خروف الفصح في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصح في الهيكل. وايضا يقول كتاب اخر سينظرون الى الذي طعنوه. مين هو ده الكتاب الاخر؟ لو طلعنا سفر زكريا اللي هو من اخر اسفار العهد القديم اصحاح 12 نشوف ازاي زكريا تنبأ عن الطعنة اللي المسيح اخذها في جنبه. زكريا 12 عدد 10 صفحة 1351 وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على ذكره. فينظرون إلى الذي طعنوه. زكريا تنبأ قبل مجيء المسيح بمئات السنين ان المسيح سيطعن، وسيطعن كابن بكر موجود على خشبة الصليب. فبنشوف المسيح هنا مر بتلك الاحداث وبيربطها يوحنا ويقول عشان تصدقوا ان كل حاجة حصلت للمسيح وتمت، ان ده ما كانش بيتم عشان مجرد اتمام للنبوات. يعني المسيح مش الطعن لمجرد ان النبوة تتم، او المسيح لم يكسر عظمه لمجرد ان النبوة تتم، لا، لان ده عمل المسيح. النبوات سبقت فاشارت عشان لما تحصل الاحداث دي يتعرف الناس على شخص المسيح، مش ان المسيح بيعمل حاجات اتكتبت عشان يسدد النمر ويقول انا كملت النبوات، لا، ده هي اتسبقت للناس عشان تدل الناس لما تحدث تلك العلامات يقدروا يعرفوا ان هو ده مين. المسيح كانت بتشاور على المسيح على مدى عصور مختلفة بنبوات كثيرة يتعرف الناس على شخص المسيح. فالإيمان يتم لما يلاقي الإنسان النبوة تمت، لكن مشكلة الإنسان يقول بقى أنا ما عرفش وما سمعتش، دي مشكلتك أنت اللي ما قريتش وما اهتمتش، إنك تربط ما بين النبوة وإتمام الأحداث عشان محدش هيبقى له حجة ويقول أنا ما عرفتش. فكانت الطعم مع علامة تكميل لتلك النبوات وعلامة استعلان لشخص المسيح، زي ما كانت علامة تكميل للنبوة وإتمام النبوة أيضا بواسطة الجنب المطعون ده. مين اللي اتعرف على المسيح؟ ثم صار الجنب المطعون ده علامة بتدل على المسيح. عشان كده لو بصينا لهذا الجنب المطعون انه فتح جنبه لندخل اليه، فتح لنا جنبه عشان نخش جواه، نستخبى فيه، نحتمي فيه، نتقدس بيه. عارفين الفلك بتاع نوح؟ كان كل اللي دخل هذا الفلك دخلوه من باب موجود في جانب الفلك، فصار كل اللي دخل الفلك من هذا الباب له نجاه من الطوفان وله حياة. عشان كده برضك المسيح فتح لنا باب في جنبه عشان ندخل فننجو من طوفان الخطية اللي هيغرق العالم. قال كده: انا هو الباب، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. وكان هذا الجندي اللي فتح هذا الباب في جنب المسيح اسمه لونجينوس، والتقليد بيحكي لنا حكايه لطيفه عنه، ان لونجينوس ده كان في احد الحروب اصيبت عينه، ولكن لما طعن المسيح في جنبه خرج رزاز من دم المسيح وجه مكان عين لونجينوس، فاسترد بصره مره اخرى في العين اللي كان فقدها، فامن في تلك اللحظه لونجينوس وصار شهيد على اسم السيد المسيح بعد كده. صحيح كان جسد يسوع من الخارج مليان من ردود وفجحات وكدمات، لكن كان كيانه الداخلي ثابت لم يمس. كان الموت يلف الجسد من كل ناحية، لكن كيانه الداخلي يخرج دم وماء، يخرج حياة أبدية. لكن الموقف الظريف واللطيف ان موت المسيح ده صنع حاجة عجيبة ما قدرتش حياة المسيح تصنعها. موت المسيح عمل حاجة حياة المسيح ما عملتهاش، ان موت المسيح ده غير اربع اشخاص تغيير كلي. اول واحد شفناه كان اللص. طول ما المسيح كان عايش على الارض اللص ما كانش ليه اي دعوة، لكن في لحظة موت المسيح اللص ده ايه؟ اتغير خالص. تاني واحد قائد المئة، اول ما مات المسيح صرخ زي ما بيقول معلمنا لوقا وقال: حقا كان هذا ابن الله. ادي اتنين اتغيروا لحظة موت المسيح. اما الثالث والرابع شخصيتين بيحكي لنا عنهم يوحنا شخصية يوسف الرامي وشخصية نيقوديموس. يقول ان يوسف الرامي كان تلميذ ليسوع خفية في الخفاء سرا، ما قدرش يجاهر بمعرفته بالمسيح في حياة المسيح على الارض، لكن لما مات المسيح جاهر بمعرفته بالمسيح. نيقوديموس نفس الوضع. انت فاكرين نيقوديموس ده اللي راح للمسيح ايه؟ بالليل وقال له: نعلم انك من عند الله، وقعد يسأله ازاي اتولد الانسان، وقال له يخش بطن امه مرة تانية، لكن كان بيروح للمسيح بالليل مستخبي. لكن في اللحظة اللي مات فيها المسيح هما الاثنين اعلنوا علاقتهم بالمسيح في وقت دقيق جدا، حتى ان التلاميذ اللي كانوا مشهورين بانهم عايشين مع المسيح كانوا في الوقت ده سابوا الايه؟ المسيح وتركوه واستخبوا. ده يوسف الرامي ونيقوديموس في هذا الوقت يروحوا يوسف لبيلاطس ويطلب جسد يسوع، وبعدين يكفنوا هذا الجسد بعد ما ينزلوه على الصليب قدام الجموع اللي موجودة، والكهنة يعرفوا ان يوسف ونيقوديموس علنا هم اللي اهتموا بجسد المسيح والاثنين كانوا اعضاء في مجلس السنهدرين. ده مش بس كانوا معرضين ان هم يفقدوا مراكزهم وممتلكاتهم وامتيازاتهم، لكن دول كانوا معرضين ان يحكم عليهم بالموت مع هذا الذي اعلنوا له الولاء. برغم ان بطرس استخبى، وبرغم ان كل التلاميذ تركوه، الا ان موت المسيح غير في لحظة يوسف الرامي وغير نيقوديموس، واعلنوا كده قدام الكل وبدون اي خوف ان هم تبع المسيح، واهتموا بهذا الجسد لكي ما يكفنوه، بل ان يوسف الرامي يدي المسيح مكانه في القبر. يبقى موت المسيح صنع ما لم يصنعه حياة المسيح، غيرت يوسف وغيرت نيقوديموس، لان المسيح سبق كده وقال: وانا ان ارتفعت اجذب الي الايه الجميع. هي ان شخصية يوسف الرامي وشخصية نيقوديموس من الشخصيات العجيبة جدا اللي بيدونا امل كبير اوي اوي اوي، ان مهما كانت محبتي للمسيح ضعيفة في وقت من الاوقات، لكن لو المحبة دي صدقة تأكد انها ستعلن بمنتهى الوضوح في الوقت الايه المناسب. حتى لو كانت علاقتي بالمسيح علاقة خفية مستخبية، علاقة ضعيفة، دول لا شافوا معجزات ولا رفقوه على جبل التجلي ولا اقام موتى قدامهم، كانت كل الناس تظن ان هم يعني بعاد او يعرفوه كده من بعيد لبعيد، لكن سبقوا الكل، سبقوا الكل في انهم يقربوا من شخص السيد المسيح. دي الحاجة العجيبة اللي حنفاجأ بيها، ان احنا قد نظن في بعض الاشخاص: فلان ده بيجي الكنيسة كتير وبيخدم وبيوعظ، ده قريب من المسيح. فلان ده يعني ما بنشوفوش كتير. سنفاجأ ان فلان اللي ما بنشوفوش كتير، اللي ما بندهوش اهمية، انه اقرب كثيرا جدا ويصنع اعظم بكثير جدا من الذين يدعون انهم بالقرب من شخص المسيح. عشان كده المرة الجاية هندرس شخصية يوسف الرامي، شخصية نيقوديموس، وايه معنى المر والنيعة، ذلك المزيج اللي حنطه به شخص السيد المسيح، وازاي ان المر والنيعة دي في واقع الامر شيء يخصني انا بالدرجة الاولى. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ثم ان يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفي بسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مبيد مر وعود نحو 100 منة، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا، وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع لسبب الاستعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة وإحنا قدام الشخصيتين يوسف الرامي وقدام نيقوديموس، بنشوف ان نفس الموت اللي شتت التلاميذ وفرق التلاميذ عن المسيح هو هو اللي جمع الاثنين دول من اجل خدمة السيد المسيح وهو مائت. موت المسيح جذب نيقوديموس وجد بيوسف الرامي. والحقيقة لو جمعنا الحاجات اللي اتقالت عن يوسف الرامي في الاربع اناجيل نشوف ان كل بشير من البشائر وصف يوسف بكلمة معينة. معلمنا متى يقول عن يوسف الرامي يقول وكان رجلا غنيا، وكان رجلا غنيا. وكأن يوسف ليس فقط غني في المادة ولكن غني في الحب، غني في الجراءة. ومتى لانه كتب انجيله لليهود كان يقصد حاجة بكلمة وكان يوسف رجلا غنيا. لو رجعنا لسفر اشعياء اصحاح 53 نلاقي في اشعياء 53 يقول وقبره مع الاغنياء وجعل قبره مع الاغنياء. وكأن متى هو بيكتب انجيله لليهود وبيوصف لهم يوسف الرامي لانه غني عايز يقول لذهنهم افتكروا الآية اللي جت في أشعياء اللي بتتكلم عن مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل خطايانا، تأديب سلامنا عليه وبحبر شفينا، كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه، أما الرب فوضع عليه اسم جميعنا. يقول جعل مع الأغنياء قبره، عايز يقول لهم إن هذا الذي جعل مع الأغنياء قبره هو اللي تمت فيه النبوات بتاع سفر اشعياء. بينما مرقس لما يجي يتكلم عن يوسف يديله عدة القاب، يقول مشيرا شريفا منتظر ملكوت الله، تجاسر وطلب من بيلاطس جسد يسوع. بيتكلم عن يوسف الرامي بانه مشير شريف، يعني ذو مقام عالي ورد عالية، لان يوسف كان من اعضاء مجلس السنهدرين وكان ليه مكانة مرموقة جدا في المجتمع اليهودي. لكن مرقس بيقول انه مشير شريف منتظر ملكوت الله. منتظر ملكوت الله يعني ايه؟ كان بيترقب مجيء هذا الملكوت. وفي اللحظة اللي المسيح رفع فيها على الصليب اعلن هذا الملكوت ليوسف الرامي، فبسرعة جري واخذ جسد المسيح. لكن مرقس لان كتب انجيله للرومان، الرومان اللي كانوا بيشتهروا بالايه؟ بالقوة والعنف، وصفوا بانه كان متجاسرا. متجاسرا يعني تجرأ قوي. فبيقدم لهم شخصية يوسف الرامي ده كشخصية قوية تجاسرت وما همهاش بيلاطس، ما همهاش رؤساء الكهنة، ما همهاش آراء مجمع السنهدرين، ما خافش على مستقبله، ما خافش على حاضره ان هما ممكن يطردوه او ممكن يصلبوه ايضا مع المسيح. تجاسر وظهر في قوة انه يقف جنب هذا الجسد المائت. اما لوقا لما جه يوصف يوسف الرامي، واحنا عارفين ان لوقا كتب انجيله لمين؟ لليونانيين اللي اشتهروا بالانسانية وبالحكمة وبالفلسفة. يقول عنه مشيرا ورجلا صالحا وبارا. اظهر الجانب الانساني اللي كان في يوسف الرامي، انه صالحا وايه؟ وبارا. اليونان اصل دول يحبوا يعني الانسانية والرقي والحضارة. فقدم لهم صورة يوسف الرامي، ذلك الانسان الرقيق المملوء بر اللي مملوء صلاح. اما يوحنا لما جه قدم يوسف الرامي وصفه بايه؟ بانه تلميذ يسوع. كلمة واحدة بس صغيرة لكن فيها من المعاني الكتيرة، كأن أعظم شرف وأعظم تقدير لهذا الإنسان أنه كان تلميذا ليسوع، أنه كان تلميذا ليسوع. فدي الأربع أوصاف اللي وصفوها به البشريين. متى قال عنه غني عشان يطبق النبوة بتاعت أشعياء، مرقس قال عنه أنه مشير شريف منتظر ملكوت الله متجاسرا، لوقا قال عنه ان هو مشيرا صالحا رجلا بارا، ويقول عنه كمان انه لم يكن موافقا لرأيهم، ما كانش موافق لرأي مجمع السنبدرين بانهم يموتوا المسيح. ويوحنا وصف يوسف الرامي بانه تلميذ ليسوع. صحيح ان يوحنا بيقول انه تلميذ، ولكن واهن لكن دي خفية لسبب الخوف من اليهود، لان يوحنا كان اتكلم قبل كده من 3-4 اصحاحات فاتوا عن اللي امنوا بالمسيح وصدقوه ولكن خافوا يعلنوا ايمانهم، ويقول لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. يعني ناس عندها إيمان بالمسيح ولكن لأنها تطلب مجد الناس أكثر من مجد الله ما تعلنش هذا الإيمان. فبسبب الخوف يوسف الرامي ما أظهرش في حياة المسيح إن هو تلميذ أو علامات التلمذة، لكن كان بيحب المسيح وكان بيقبل تعليم المسيح، ولكن خفية بسبب الخوف لا يصير مطرودا زي ما عملوا في المولود اعمى للمسيح فتح عينيه ان هم طردوه خارج المجمع. لكن الحاجة الجميلة لاما التلمذة تقتل الخوف لأن الخوف يموت التلمذة، لأن حياة التلمذة الحقيقية تنتصر على الخوف ويعلن انتصار التلمذة زي ما عمل يوسف الرامي. لأن الخوف لو فضل مستمر في حياة الإنسان يعمل ايه؟ يقضي على التلمذة للمسيح. إذا فضل الإنسان يطلب مجد الناس أكثر من مجد الله ويخاف من اراء الناس اكثر من اراء الله، ويهتم بانه يكسب الناس اكثر من انه يكسب ربنا، الموضوع ده مش هيقدر يستمر. حاجة من الاثنين، لان حياة التلمذة تنتصر جواه وتموت الخوف ويعلن مسيحه، لان تلمذته للمسيح تنتهي بسبب الخوف، لكن مش ممكن الوضع يستمر في الخفاء او خفية. لكن بنشوف يوسف الرامي ان التلمذة انتصرت وقتلت الخوف وقضت على الخوف، وانتصرت على الخوف في وقت عجيب جدا. ما انتصرتش على الخوف في وقت قيامة المسيح، لكن في الوقت اللي ظهر فيه المسيح في منتهى الضعف. عشان كده ايمان يوسف الرامي ده كان ايمان عجيب جدا، واللي قدر يسنده وينفعه الكلمة اللي قالها مرقس الرسول انه كان منتظرا لملكوت الله، انه كان بيترقب مجيء هذا الملكوت، وكان بيتابع العلامات والنبوات والايات والكلام اللي بيقولها المسيح، فصدق وآمن في اللحظة اللي فيها التلميذ أنكر. التلميذ ده اللي شاف مجد المسيح في التجلي واللي شاف المعجزات، وفي اللحظة اللي فيها كل التلاميذ تركوا السيد المسيح وتخلوا عنه، لأن التلاميذ في اللحظة دي ما كانوش منتظرين الملكوت، كان الملكوت في ذهنهم إن واحد يجلس عن يمينه والآخر عن يساره، يبقوا رؤساء وزراء ووزراء في البلاط الملكي. لكن يوسف الرامي كان عنده رؤية حقيقية للملكوت، ده اللي اتكلم عنه معلمنا لوقا في الإصحاح الأول لما اتكلم عن سمعان الشيخ وعن حنة النبية، وقال على دول ان دول كانوا منتظرين ملكوت الله. لكن على اي حال يوسف الرامي يعطينا رجاء عظيم جدا، ان مهما كان في اي وقت من الاوقات محبتنا لربنا ضعيفة ومش قادرين نظهرها ومش قادرين نعلنها، الا ان يوسف الرامي يقول لنا ان في وقت من الاوقات المحبة دي رائحتها ستفوح وستعطر العالم كله، ان المحبة دي ستعلن بقوة بالرغم من الظروف الصعبة اللي اعلنت فيها. عشان كده اذا كنا في بعض الاحيان بنحس باليأس في الطريق الروحي وان احنا مش عارفين نحب ربنا ومش قادرين نحب ربنا ومش عارفين نعبر عن هذا الحب ومش قادرين نقدم لربنا حاجة تفرحه، طول ما جواك فعلا تلمذة حقيقية لشخص المسيح، تأكد ان الحب ده سيعلن في وقت معين وسيعلن بمنتهى القوة، حتى لو كانت الظروف كلها اللي حواليك بتقول انه مش ممكن يعلن في هذه الظروف. عشان كده يوسف الرامي خاطر بحياته ومركزه وممتلكاته، معرض نفسه للخطر في انه يعلن انه يلتصق بهذا المصلوب وان هو تابع لهذا المصلوب اللي الكل رفض يعلن تبعيته لي في هذا الوقت. وايضا في نفس الوقت يوسف الرامي يورينا ان ياما في ناس ما كناش ممكن نفتكر او نظن ان هم ممكن يكون ليهم عمل حلو في الكنيسة وعمل حلو مع ربنا. يعني بواقع الامر كده اللي يشوف ويبص للامور اللي حدثت يقول يوحنا ممكن يكون ليه شنة ورنة، بطرس ممكن يكون ليه مركز في الكنيسة وممكن يكون ليه عمل مع المسيح، يعقوب ممكن يكون ليه. لكن يوسف الرامي التلميذ الخائف الخفي في هذا الوقت يظهر. عشان كده اوعوا تحتقروا حد في كنيسة المسيح. يمكن اللي بيجي متخفي ويمكن اللي مش ظاهر ومش واضح وملوش عمل بارز في الكنيسة سيسبقنا بمراحل كثيرة جدا في خدمة المسيح. ده يوسف الرامي ده بواسطته عرفنا احنا وعرف التلاميذ نفسهم الامور الخفية اللي من غير يوسف الرامي ما كانش حد ممكن يعرفها. يعني هم عرفوا منين الاحاديث اللي دارت في مجمع السنهدرين لما كانوا بيحاكموا المسيح؟ محدش من التلاميذ كان حاضر، يوسف الرامي هو اللي قال لهم. مين اللي حكى عن تكفين المسيح والتجهيزات اللي حصلت؟ يوسف الرامي هو اللي حكى. فعشان كده بواسطته عرف التلاميذ امور كتيرة جدا من الحاجات اللي حصلت للمسيح ما كانوش ممكن يعرفوها لان محدش كان حاضر غيره في هذا الوقت. كان السيد المسيح فضل محتفظ بهذا التلميذ في الخفاء وفي السر لوقت معين يظهر فيه تلمذته. وكان هذا الوقت اللي كل الناس بتقول انه مش مناسب كان هو الوقت الوحيد المناسب بالنسبة للمسيح، لانه عارفين ان المسيح مات في اورشليم، بينما كل تلاميذ المسيح كانوا اصلا منين؟ من الجليل، وكانوا فقراء. مين اللي هيشتري الاكفان ومين اللي هيوضب القبر؟ دول كلهم فقراء وغرباء. كان كل التلاميذ ما كانش فيه غير يهوذا الاسخريوطي ده كان من اليهودية قريب من أورشليم، ويهوذا ده الوحيد اللي ايه هو اللي سلم المسيح للموت. فمين اللي كان هيهتم بهذا الجسد وكلهم صيادين بسطاء لا يقدروا يشتروا كفن ولا اطياب ولا يكون عندهم مقبرة لانهم كلهم غرباء. حتى لما حب ياكلوا الفصح قعدوا يدوروا لحد ما لقوا مرقص، ما كانش عندهم علية ياكلوا فيها الفصح في اورشليم. ولكن المسيح ليه توقيتات معينة يظهر فيها كل انسان ويعلن خدمة كل انسان في الوقت المعين، والوقت ده هو بيبقى احلى وقت واحسن وقت وهو الوقت المناسب فعلا. فكان يوسف الرامي هو اللي اهتم بهذا الجسد، بشراء الاكفان وبتجهيز المقبرة. صحيح احنا فرحانين بيوسف الرامي، ويوسف الرامي ادنا امل كبير في ان مهما كانت محبتنا ضعيفة الا انها ستعلن بقوة في وقت معين، وان مهما كنا غير ظاهرين لكن الخفاء بتاعنا الله سيظهره في وقت معين. لكن ايضا حاجة تحز في قلب المسيح، دي مش بيوسف الرامي بس ولكن منا كلنا، معرفش ليه بعد ما الواحد يموت تكثر الكرونات وباقات الورد اللي بتتحط على قبره، بينما لو كان في وردة واحدة بس تقدمت له في حياته كان يبقى معناها احلى الف مرة من كرونات الورد اللي بتتحط على قبر الايه الميت. وردة واحدة بسيطة، تكريم صغير في الحياة افضل كثيرا من تكريم قد كده بس بعد الايه الموت. يمكن كلمة شكر واحدة صغيرة تسعد قلب الانسان بمراحل كتيرة اكثر من القاء خطب ومرساه عظيمة بعد ما يموت. بس هي عادة الانسان كده، ما بيعرفش قيمة اللي معاه الا بعد ما ايه يفقده. عشان كده وردة واحدة في الحياة كانت افضل بكتير جدا من كورونات تلقى على جسد ميت. الحقيقة ده اللي بتقوله الترنيمة الجميلة، مريم وحدها قد فازت بالنيشان، وفيد المريمات فاته الاوان. يعني ايه؟ مريم اخت العازر هي اللي فازت بالنيشان بالجايزة. ليه؟ لانها قدمت الطيب والمسيح حي، فالمسيح قال حيثما يكرم بالانجيل يخبر بما صنعته تذكارا لها. لكن المريمات التانيين بقى في منتهى الخيبة، رايحين يطيبوا جسد ميت فلقوه ايه مش موجود، الفرصة عدت. عشان كده في الترنيمة نقول للربنا دعني اكرم اسمك وارفعه الان لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. حقيقة ان يوسف الرامي ده يعيد ذاكرتنا الى سفر التكوين. لما ترجعوا تقروا في سفر التكوين الاصحاح 50 تشوفوا يوسف، بس يوسف الصديق، وهو بيحنط ابوه يعقوب، لان انتوا عارفين ان يعقوب ابو الاباء مات في ارض مصر وكان يوسف الرجل الثاني في ارض مصر، وعمل مناحة كبيرة على يعقوب وحنطه ودخل كفنه. لكن يوسف الجديد ده بقى يوسف العهد الجديد نراه يحنط اسرائيل الجديد، اسرائيل القديم اللي هو مين؟ يعقوب. ويوسف القديم ده يوسف الصديق، لكن في العهد الجديد اسرائيل الجديد ده هو مين؟ شخص المسيح. ويوسف الرامي هو يوسف الجديد يهتم بهذا الجسد ويضع في قبره الذي نحته. زي ما يوسف الصديق حط يعقوب في القبر الذي نحته له. حاجة لطيفة برضك ان المسيح لما اتولد اللي اهتم بيه في ميلاده مين؟ يوسف. بس يوسف النجار. واللي اهتم بيه في موته يوسف، ولكن يوسف الايه؟ الرامي. وظل اسم يوسف ملاصق لميلاد المسيح وللوفاة الايه؟ المسيح وموته. يوسف الرامي ادى مكانه للمسيح، لان القبر ده كان اصلا يوسف الرامي عامله ليه. ولحد دلوقتي في القدس جنب قبر المسيح في نفس المغارة قبر يوسف الرامي مازال موجود لحد دلوقتي. حاجة لطيفة ان يوسف ادى المسيح مكانه في الموت، فهم المسيح ادى مكانه ليوسف في القيامة، عملوا مبادلة. يوسف اداله قبره، ام المسيح اداله قيامته. وجاب يوسف الرامي اختبار القيامة. وحس بقيامة المسيح. اذا كنتوا عارفين التقليد الكنسي ان يوسف الرامي ونيقوديموس وهم بيكفنوا المسيح صرخوا بالتسبيحة المثلثة: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. المديحة اللي احنا بنقولها في ليلة سبت الفرح والمسيح في القبر: أجيوس صانا توس نينان، قدوس الذي لا يموت. فيوسف تلامس مع القيامة، لكن كان يشترك معاه شخصية أخرى، نيقوديموس. وكأنه هم قسموا العمل ما بينهم وما بين بعض، لأن الوقت كان أزف وتبقت لحظات قليلة عن انقضاء يوم الجمعة وبداية يوم السبت، فقسم الخطة ما بينه وما بين نيقوديموس. يوسف الرامي يتوجه لبيلاطس لكي ما يسأل الجسد ويشتري أكفان، ونيقوديموس يتوجه لكي ما يشتري الحنوط. ويتقابلوا هما الاثنين مرة تانية عند الصليب، وينزلوا هذا الجسد في لحظة غروب الشمس، ويشترك نيقوديموس مع يوسف الرامي في دفن المسيح. يوسف الرامي أعد المقبرة واشترى الأكفان وطلب الجسد من بيلاطس، وبيلاطس أعطاه هذا الجسد. حاجة العجيبة انكم تشوفوا ان بيلاطس بقى في اللحظات دي قراراته كل حد عمال يقول له حاجة عمال ايه يعملها. رؤساء الكهنة كمان شوية يقولوا له نختم الامر، يقول لهم اختموا. بيلاطس يقول له عايزين الجسد، يقول له خد الجسد، مبقاش عارف يعمل ايه. هو عايز ينهي الموضوع بسرعة، مكسر السيخان، كسروا السيخان. فاعطى هذا الجسد ليوسف الرامي، وجاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع. وكأن يوحنا عايز يعيد ذهننا للاصحاح الثالث من انجيله، قصة لقاء نيقوديموس مع سيد المسيح لما جاله نيقوديموس بالليل وسأله عن الولادة بالروح، والمسيح اداله علامة معينة، فاكرينها؟ هي اللي خلت نيقوديموس يظهر في الوقت اللي كل فيه الناس اختفت. نيقوديموس برضك ده كان في خطورة، لانه اولا من اعضاء مجلس السنهدرين، وحاول يدافع عن المسيح قبل كده في الاصحاح السابع، ووقف يكلم يقول لهم: ألعل ناموسا يدين انسان لم يسمع منه. ازاي انتوا عايزين تحكموا على واحد من غير ما تسمعوا منه هو بيقول ايه؟ حاول يدافع عن المسيح. لكن في الحديث اللي اجرى المسيح معاه في يوحنا 3 اداله علامة معينة
خليته بقى يعني يدوس على كل حاجة، لا يخاف على نفسه ولا على ممتلكاته ولا على مستقبله ولا على مكانته، ويروح ويعلن ايضا هو التصاقه بهذا الجسد المصلوب المائد. مين يقول العلامة ده هي ليه جايزة؟ لا، شاف حاجة كده بذق فيها، لان المسيح كان مديله العلامة دي. اتفضل، برافو. هنا الاثنين في نفس الوقت جايزتين. المسيح في الحديث بتاعه في يوحنا 3 اداله علامة: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ولما شاف المسيح اترفع على خشبة الصليب قال بس، هو ده الله. لان المسيح حكى له الحكاية دي من زمان في بداية خدمته من 3 سنين، لكن خد العلامة دي هو مش فاهمها. يعني ايه كما رفع موسى الحلية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان؟ موسى البس، هو ده بقى المسيح المنتظر. عشان كده جري في اللحظة اللي كل الناس استخبت فيها واعلن التصاقه بهذا المصلوب المائد، وما خافش من اي حاجة، وكان مستعد انه يخاطر بكل حاجة من اجل هذا المصلوب المائد. فراح نيقوديموس يقول كده: جه وهو حامل مزيد مر وعود نحو 100 منة. الكمية دي كبيرة، 100 منة دي كبيرة، يعني قدروها حوالي 36 كيلو، من مزيد مر مع عود. دي الأطياب اللي هيدهنوا بيها المسيح ويكفنوا بيها المسيح. هي في نبوة جميلة تلوها في المزمور 45 اللي فيه ما بيصلي صلاة الساعة الثالثة. عارفين المزمور اللي أوله: فاض قلبي بكلام صالح، إني أخبر الملك بكل أفعالي، أنك أبرع جمالا من بني البشر. يقوله كده: كل ثيابك مر وعود وسليخة. مر وعود وسليخة، وده اللحن الجميل اللي بتسمعه الشمامسة بيرتلوه في بيت اترونوس في صلاة الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة. بيقول له: كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة، قضيب ملكك، كل ثيابك مر وعود وسليخة. والمر بالقبطي وباليوناني سمرنا. فصار المر مرتبط بشخص المسيح اثناء الولادة، لما جم المجوس قدموا له مر، وايضا اثناء الموت جاب له نيقوديموس مر. وبرضك لما ندرس كده في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 30 يقول لنا كده ان من ضمن مكونات زيت المسحة اللي كان بيمسح بيها رئيس الكهنة واللي كانت بتدشن بيها كل اواني خيمة الاجتماع المر. وكان من ضمن تركيبة اللبان والبخور العطر المر. اما العود فهو نوع ايضا من الاطياب، ونوع الاطياب ده ثمين جدا.